بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنستكمل شرح أو التعليق على هذا الكتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ومجانبة المخالفين ومباينة أهل الأهواء المارقين للإمام الحنبلي عبيد الله محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى، ونتوفى سنة 387 للهجرة. وكنا تكلمنا فيما سبق، وقد بدأنا في القسم الثاني من الكتاب، وذكرنا أن الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الباب الأول أو القسم الأول فيه الأدلة على الاتباع وترك الابتداع والاعتصام بالكتاب والسنة وآثار السلف في تحذير من أهل البدع والأهواء، والقسم الثاني في جملة مما يعتقده ويؤمن به أهل السنة والجماعة، والقسم الثالث والذي سيأتي وهو في جملة من الآداب وبعض العبادات التي أشار إليها رحمه الله تعالى. وها نحن في قرابة منتصف القسم الثاني، وكنا قد تكلمنا عن الحساب والإيمان به، وأن العباد مسؤولون عن أعمالهم، وأنه يؤخذ للمظلومين من الظالمين، ووقفنا عند بيان نعيم الجنة وعذاب النار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق، ونعيم الجنة لا يزول دائم أبدا بالنظرة والنعيم، والأزواج من الحور العين لا يمتن ولا ينقصن ولا يحرم ولا ينقطع ثمارها ونعيمها، كما قال عز وجل: أكلها دائم وظلها،
أكلها
دائم وظلها. وأما عذاب النار فدائم بدواب الله، وأهلها فيها مخلدون خالدون، من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة.
نعم، هنا قال، بيّن رحمه الله تعالى وجوب الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يتضمن الإيمان بثلاثة أمور: الإيمان بأنهما على الحقيقة وأن الله خلقهما، والإيمان بأنهما موجودتان مخلوقتان الآن، والإيمان بأنهما لا يفنيان أبدا، فأهل الجنة يدخلون الجنة ولا يخرجون منها أبدا، وأهل النار من الكفار والمشركين المخلدين في النار، فإنهم إذا دخلوها أيضا لا يخرجون منها أبدا. أهل السنة يؤمنون بأن الله خلق الجنة والنار قبل خلق الخلق كما ذكر، وأن نعيم الجنة وعذاب النار أبدا دائم لا يزول. ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها قول الله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وقال: لا مقطوعة ولا ممنوعة. وفي النار أيضا ذكر أنهم لا يقضى عليهم فيموتوا، وذكر في الجنة خالدين فيها، وذكر في النار خالدين فيها. فإذا نعيم الجنة لمن دخلها لا يفنى أبدا، وعذاب النار قال دائم لمن كان كافرا. وأما أهل التوحيد ممن دخل النار فإنه يعذب على قدر ذنوبه ثم يخرج بعد ذلك ومآله إلى الجنة، أو أنه يخرج بشفاعة الشفعاء ورحمة الله سبحانه وتعالى، فهو لا يكون من الخالدين في النار. وأما الكفار والمشركون قال: غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة، يعني أنه من المشركين والكافرين، فهؤلاء لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فهؤلاء مخلدون في النار أبدا. وأما كون الجنة والنار موجودة مخلوقة أو موجودتان مخلوقتان، فيدل على ذلك أحاديث كثيرة من القرآن والسنة، من القرآن قول الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن السنة أيضا حديث الإسراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف رأى الجنة ورأى النار. وكذلك العبد في قبره يرى مقعده من الجنة أو مقعده من النار، وغير ذلك من الأدلة الكثيرة. وأن النار لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها. وأنه سمع صوت وجبة سقوط شيء فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفة فالآن وصل إلى قعرها. وقول الله عز وجل: أعدت للمتقين وأعدت للكافرين في الجنة وفي النار، دلالة على أن الله أعدها وأنها مخلوقة موجودة. نعم.
فأما الموحدون فإنهم يخرجون منها بالشفاعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
هذا أيضا في مسألة الإيمان بالشفاعة، وأن أهل السنة يؤمنون بالشفاعة. ومعلوم أن الشفاعة شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، فالمنفية هي ما كان فيها شرك، وأما الشفاعة المثبتة فهي ما يكون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون والأنبياء والصالحون لأهل الكبائر من هذه الأمة، أي من أهل التوحيد. فهؤلاء كما قلنا يخرجون من النار، ورد في ذلك جملة من الأحاديث في الشفاعة في الصحيحين وفي غيرها، أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردلة من النار، حتى يخرج الله عز وجل من لم يعملوا خيرا قط من أهل التوحيد. فدل هذا على أن أهل الكبائر تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، فإن عذبهم فإنهم يخرجون. ومن أسباب خروجهم هذه الشفاعة التي تحصل لهم، فالأفراط الأطفال الصغار يشفعون لوالديهم، وأهل الصلاح أيضا يشفعون لذرياتهم وآبائهم وأمهاتهم، والشهداء يشفعون والأولياء يشفعون والملائكة أيضا يشفعون. فهذه كلها تدل على وجود الشفاعة ووجوب الإيمان بها. وأما الكافر فإنه كما قال عز وجل: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والشفاعة منها ما هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعته لأبي طالب في تخفيف العذاب، ومنها الشفاعة العظمى، ومنها الشفاعة في فتح أبواب الجنة. وأما هناك شفاعات عامة له ولغيره من الأنبياء والصالحين، وهي في الشفاعة لأقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، ومن الأنواع أيضا الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. وهذه ذكر ابن القيم ألا دليل عليها، ويستدل بها من ذكرها بهذا الحديث: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقالوا أن هذا عام في من دخل النار أو من استحق أن يدخل النار، فيشفع له الشفعاء قبل أن يدخل النار فيذهب إلى الجنة. نعم.
قال رحمه
طبعا
الله
شروط
تعالى
الشفاعة كما هو معلوم: الإذن والرضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بالملائكة وأن جبريل أمين الله إلى الرسل. والإيمان بالملائكة واجب مفترض.
معلوم أن من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يتضمن جملة من الأمور: الإيمان بوجودهم، والإيمان بما صح من أسمائهم، والإيمان بما صح من أعمالهم، والإيمان بما صح من صفاتهم الخلقية والخلقية. هذه 4 أمور يتضمنها الإيمان بالملائكة: الإيمان بوجودهم، والإيمان بما صح من أسمائهم، والإيمان بما صح من أعمالهم، والإيمان بما صح من صفاتهم الخلقية والخلقية. ومما ثبت من الملائكة وهو أفضل الملائكة، وأفضل الملائكة ثلاثة: جبريل وإسرافيل وميكائيل. جبريل وإسرافيل وميكائيل. أما جبريل فموكل بالوحي، وأما إسرافيل فموكل بالنفخ في الصور، هذا بإجماع العلماء. وأما ميكائيل فموكل بالقطر والمطر. فيجب الإيمان بالملائكة، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالملائكة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كذلك وجوب الإيمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قاله عز وجل، فهو حق لازم. فلو أن رجل آمن بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما جاء به جبريل صلى الله عليه وسلم من الله إلا شيئا واحدا، كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء.
نعم. من أنكر أمرا دل عليه القرآن والسنة مما جاءت به نصوص الشرعية وجحده، فهذا كفر الجحود والإنكار. نعم. فيجب الإيمان بجميع ما جاءت به الرسل مما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام.
ثم الإيمان بأن الله عز وجل خلق الجن وهم خلق من خلق الله، خلقهم كما شاء ولما شاء، وفيهم مؤمنون وكافرون، وبذلك نطق الكتاب وجاءت به الرسل، وخلق إبليس وهو رأس جنود الشياطين، وهو يغوي بني آدم ويوسوس في صدورهم ويفتنهم ويحسن عندهم القبيح ويدعوهم إلى مخالفة ربهم عز وجل، وهو عدوهم يجري منهم مجرى الدم، لا يضر المعتصمين بالله كيده. والآي في كتاب الله عز وجل بذكره وأخباره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من أن تحصى. فمن أنكر أمر الجن وكون إبليس والشياطين والمردة وإقواؤهم بني آدم فهو كافر بالله، جاحد بآياته، مكذب بكتابه.
نعم. لا شك بوجوب الإيمان، الإنس بلا خلاف والجن كذلك بلا خلاف، وأن الله عز وجل خلقه. والجن ذكرهم الله عز وجل في آيات كثيرة، بل سورة الجن كما هو معلوم. وكذلك وجوب الإيمان بوجود إبليس وأنه يغوي بني آدم، وهذا مذكور في كثير من آيات الله سبحانه وتعالى. وإبليس هو رأس الجن، إلا إبليس كان من الجن. فإبليس ليس من الملائكة، وإنما هو رأس الجن. فمن فسق من الجن فهو شيطان، والجن منهم المسلم الصالح ومنهم الفاسق الفاجر، منهم المؤمن ومنهم الكافر. ولذلك جاءت هذه الشريعة عامة للإنس والجن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعلوم أن الله عز وجل خلق الشياطين، خلق إبليس من نار، والجن خلقناه قبل من نار السموم، وأن إبليس هو عدو الإنس وعدو أهل الصلاح والإيمان، وأنه يوسوس للعباد من شر الوسواس الخناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر كما ذكر المؤلف أنه يجري، إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فهو يتسلط على الغافلين ولا ينجو منه إلا عباد الله المخلصين الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بشرعه واهتدوا بهداه وتركوا الهوى وإبليس. وكل هذا مما يجب الإيمان به. وأما من أنكر وجود الجن كبعض المعتزلة فهذا، وبعضه أهل الإلحاد أيضا أنكر وجود إبليس وقال إنما هو رمز للشر ولا يوجد هناك إبليس، وهذا منكره مخالف وراد للقرآن ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكذب لذلك، وهذا بلا شك أنه من الكفر. نعم.
ثم الإيمان والقبول والتصديق بكل ما روته العلماء ونقله الثقات وأهل الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقيها بالقبول، لا ترد بالمعاريض ولا يقال لما وكيف، ولا تحمل على المعقول ولا تضرب لها المقاييس ولا يعمل لها التفاسير إلا ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رجل من علماء الأمة ممن قوله شفاء وحجة، مثل أحاديث الصفات والرؤية.
نعم. هذا هو الأصل في باب الصفات، له ما ثبت من صفات الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة، فإنه يجب الإيمان به وإمراره كما جاء والإيمان بمعناه ونثبته لله عز وجل من غير تأويل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف. ولا قال ولا تحمل على المعقول، أي أننا لا نعارض هذه الصفات بالعقل ولا بالمعاريض، أي نعارضها بأي شيء من الأقوال أو الآراء أو الأفهام مما يكون فيه معارضة لإثبات هذه الصفات، كما هي عقول أهل الكلام وكذلك المقاييس الباطلة التي فيها نفي صفات الله سبحانه وتعالى، ولا يعمل لها بالتفاسير. مقصود هنا تفاسير أهل الضلال مثل التأويل، حين يفسرون اليد بالقوة أو النعمة أو الاستواء بالاستيلاء، هذا المقصود بالتفاسير. وهذا يأتي في بعبارات بعض السلف أنهم حين يأتون إلى الصفات ويقولون بلا معنى ولا تفسير، والمقصود بقولهم ذلك أي بلا معنى مما قاله أهل البدع ولا بتفسير من تفسيرات أهل الباطل. وإلا فإن صفات الله سبحانه وتعالى لها معنى، والعباد يعلمون هذا المعنى ولكنهم يجهلون كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فصفات الله وأسماؤه معلومة باعتبار المعنى، مجهولة باعتبار الكيف. ويجب السير على طريقة أئمة الإسلام ممن قالوا بإثبات الصفات، كما أشار المؤلف هنا، أو رجل من علماء الأمة ممن قالوا بإثبات الصفات، وهذا إجماع السلف عموما على إثبات الصفات وتلقيها بالقبول وعدم ردها وعدم معارضتها بالأقيسة الباطلة والعقول السقيمة. بل كل ما ثبت في القرآن والسنة فإننا يجب أن نثبته، والقاعدة في ذلك ما قاله الإمام مالك رحمه الله في الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا عام في جميع صفات الله سبحانه وتعالى. لذلك مثل على جملة من الصفات الواردة في النصوص الشرعية. نعم.
ومثل ما روي أن الله عز وجل يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع، وأن الله عز وجل،
نعم، وهذا في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح، وفيه إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. نعرف معنى الأصابع لكننا نجهل كيفيتها، فنؤمن بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الحبر وقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال إنا نجد في كتابنا أن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا، يقول ابن مسعود تصديقا لقول الحبر. ثم تلا قوله تعالى والسماوات مطويات وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نعم.
وقال وأن الله عز وجل يضع قدمه في النار فتقول قط قط،
وهذا فيه إثبات صفة القدم، وبعض الروايات إثبات صفة الرجل لله عز وجل. وكل هذه الصفات يؤولها أهل التأويل على غير حقيقتها، أما أهل السنة فبالإجماع يرون إثبات هذه الصفات على ما يليق بجلال الله وجماله وكماله سبحانه وتعالى. نعم.
وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن،
وهذا في إثبات الأصابع أيضا. نعم.
وأن الله عز وجل على العرش وللعرش أطيط كأطيط الرحل الجديد،
الرحمن على العرش استوى، نؤمن بالعرش أنه أعظم مخلوقات الله، ونؤمن أن الله عز وجل استوى على العرش، وأدلة العلو الله عز وجل آلاف الأدلة من النصوص من القرآن والسنة. وأما حديث الأطيط كأطيط الرحل الجديد فما ورد في ذلك أحاديث الأطيط ففيها ضعف، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أنه لم يصح في الأطيط حديث. نعم.
وأن الله عز وجل أخذ ذرية من ظهر آدم بيده اليمنى وكلتا يديه يمين مباركة فقال هذه لهذه ولا أبالي،
هذا فيه إثبات صفة اليدين لله عز وجل، اليد اليمنى، وهذا فيه نصوص كثيرة غير هذا الحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب من سوء النهار، ويبسط يده بالنهار. قال: وكلت يدي ربي يمين. والله عز وجل خلق آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم. الله عز وجل له يدين اثنتين، وكلتا يدي ربي يمين، أي أن الله عز وجل كلتا يديه في القوة والقدرة والإنفاق سواء، لا كالمخلوق عنده يدين الأخرى أضعف من الأولى من الثانية. فكلتا يدي ربي يمين، أي في القوة والكمال سبحانه وتعالى. نعم.
ولا يقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في صورة كذا.
وهذا فيه إثبات صفة الصورة لله سبحانه وتعالى. وورد فيه الحديث الآخر قال: فيأتيهم بصورته أو بصورته كما في يوم القيامة حين يكشف عن ساق. فهذا دليل على الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. وهذا في حديث اختصام الملأ الأعلى، هو حديث صحيح. وكذلك قوله لما نهى الرجل عن ضرب تقبيح الوجه فقال: إن الله خلق آدم على صورته. فهذا الحديث أيضا يفيد على خلاف بين أهل العلم على إثبات صفة الصورة، لا خلاف في إثبات صفة الصورة، ولكن كلامهم على هذا الحديث هل هو من باب صفة الله أو أن الضمير يعود إلى الله أو يعود إلى هذا المملوك. وأكثر أهل العلم، ونقل على ذلك شيخ الإسلام تيمية الإجماع، وأنه قول أكثر أهل العلم، على أن المقصود في عود الضمير هو إلى الرحمن سبحانه وتعالى، لورود بعض الروايات قال: فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. والمقصود على صورة الرحمن ليس من باب التمثيل والتشبيه، وإنما على صورة الرحمن، أي أن له سمع، وأن الله له سمع، وأن له بصر، وأن الله له بصر، وله يدين، والله له يدين اثنتين. فهذا المقصود بصورة الرحمن. وبعض أهل العلم كابن خزيمة وغيره ضعفوا قوله على صورة الرحمن، وقال الصواب على صورته، وأن الضمير يعود إلى هذا المضروب، وأن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب، المقصود العبد هذا المملوك الذي ضرب. وبعض أهل العلم ينهى عن الخوض في هذه المسألة، وقالوا يكفي أن الله عز وجل له صورة، وأننا نؤمن بهذه الصورة. كيف؟ الله أعلم بهذه الكيفية، ولكن يجب الإيمان بها كما قال هنا: تلقاها أهل العلم بالقبول. نعم.
قد روى هذه الأحاديث الثقات من الصحابة والسادات من العلماء من بعدهم، مثل ابن عمر وعائشة وابي هريرة وابن عباس وجرير بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهم وغيرهم.
نعم.
وإن الله تبارك وتعالى ينزل كل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، لا يقال لهذا كله كيف ولا لما، بل تسليما للقدرة وإيمانا بالغيب، كلما عجزت العقول عن معرفته فالعلم به وعين الهداية فيه الإيمان به والتسليم له، وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله هو أصل العلم وعين الهداية، لا تضرب لها لهذه الأحاديث وما شاكلها المقاييس، ولا تعارض بالأمثال والنظائر.
نعم، هذا هو أصل أهل السنة في إمرار الصفات كما جاءت. ومما ذكره هنا من الصفات صفة النزول، وهذه قد وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك متواترة في نزول الله سبحانه وتعالى، وأن الله ينزل إذا كان ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ومن يدعوني فأستجيب له. فقال المعطلة والمؤولة أن النزول هنا نزول ملك، فهل الملك يقول من يدعوني من يسألني؟ هل الملك يدعي الربوبية؟ لا يمكن لهذا، بل لا يكون هذا الحديث بظاهره إلا نزول الله سبحانه وتعالى. لا يجوز السؤال عن الصفات بكيف، لأن الكيف مجهول ولا يمكن الوصول إليه، السلف يقولون قطعوا الطمع عن إدراك الكيفية، فيجب الإيمان بالنزول. وقال أبو جعفر الترمذي رحمه الله لما قيل له الله ينزل كيف ينزل؟ قال النزول معلوم والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة والكيف مجهول، مثل قول الإمام مالك في قضية الاستواء. فالنزول مما آمن به أهل السنة وأنه ينزل إلى السماء الدنيا، وهذا فيه أحاديث متواترة كما ذكرنا. فلا يجوز معارضة مثل هذه النصوص لا بالآراء ولا بالمقاييس. وهذه كلمة جميلة، أن التصديق والتسليم هو أصل العلم وعين الهداية. التصديق والتسليم للنصوص هو أصل العلم وعين الهداية. نعم.
ثم الإيمان بأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء إلى الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير وتكون دعوة واحدة.
ذكر هنا جملة أيضا من العقائد في قضية الإيمان باليوم الآخر، يدخل فيها الإيمان بإشراط الساعة، ومن أشراط الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام. ونزول عيسى عليه السلام دل عليه القرآن والسنة والإجماع، قول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. وهذا نزول عيسى حين ينزل فيؤمن به أهل الكتاب، وأما من يبقى على كفره فإنه يقتله عيسى عليه السلام. ومعلوم أن عيسى ينزل بعد خروج الدجال وقتال المهدي وجيشه للدجال، عند ذلك ينزل عيسى على جناحي ملك ثم يقتل كما سيأتي يقتل الدجال، فإذا حكم بعد ذلك يحكم الأرض فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لا يقبل إلا إسلام أو قتل، لا يقبل أن يبقى الرجل على دينه ويدفع الجزية. قال وتكون الدعوة واحدة، أي يكون الدين واحد، لا توجد أديان أخرى، فيملأ الأرض عدلا. نعم.
والدجال خارج في آخر هذه الأمة لا محالة، إحدى عينيه كأنها عنبة طافية، ويطأ الأرض إلا مكة والمدينة.
نعم. وأيضا الإيمان بالدجال ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما من نبي إلا حذر أمته الدجال. ورد أيضا في الدعاء الاستعاذة من شر أو فتنة المسيح الدجال، والأدلة على هذا أيضا كثيرة. نعم. وأنه يقتله عيسى بن مريم حين يراه، فيذوب الدجال كما يذوب الملح في الماء، فيدركه عيسى فيضربه برمحه فيقتله، وهذا في باب لد في أرض فلسطين كما هو وارد في السنة. نعم.
ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام باب اللد الشرقي في أرض فلسطين على قدر مسيرة ميل من الرملة. ثم الإيمان بملك الموت عليه السلام وأنه يقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد في القبور.
نعم. الإيمان أيضا بالملائكة يدخل فيه الإيمان بملك الموت، ومن أعمال ملك الموت أنه يقبض الأرواح، وهو معه أيضا أعوان كما في حديث البراء الطويل وحديث أبي هريرة، حين يكون المؤمن في إقبال على الآخرة وإدبار من الدنيا يأتيه الملكان فيفتنانه، ثم يأتي بعد أو قبل ذلك يأتي ملك الموت فيقبض روحه. ولم يرد في تسميته إسرائيل كما هو مشهور، وإنما هذا من أقوال يعني من الإسرائيليات. نعم.
والإيمان بالنفخ في الصور، والصور غرن ينفخ فيه إسرافيل صلى الله عليه وسلم.
نعم. أيضا النفخ في الصور ورد في القرآن والسنة، فإذا نفخ في الصور ثم ينفخ فيه أخرى، وأن الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل، ولم يرد في ذلك حديث، وإنما على هذا إجماع أهل العلم أن الموكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل. والصور هو كما ورد في الحديث كهيئة القرن. نعم. والنفخات فيها خلاف بين أهل العلم على عددها، منهم من قال ثلاث ومنهم من قال نفختين، وهو الصواب أن النفخات اثنتين، لقوله صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين، فالنفخة الأولى هي نفخة الفزع والصعق، ثم النفخة الثانية هي نفخة البعث والنشور. وبعضهم قال نفخة الفزع ثم نفخة الصعق الموت ثم نفخة البعث، على خلاف بين أهل العلم. والصواب كما قلنا الذي يدل عليه حديث أبي هريرة في مسلم قال ما بين النفختين 40، قيل 40 يوم قال أبيت، 40 شهر قال أبيت، قال 40 سنة قال أبيت. نعم. وأيضا القرآن يدل على أنهما رجفتان، قال ثم نفخ فيه أخرى. نعم.
والله جل وعلا كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته قد أحيى الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص وخلق من الطين طائرا، كل ذلك بقدرة الله عز وجل ومشيئته وإرادته.
نعم. هذا فيه إثبات صفة الكلام وإثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه فضائل هؤلاء الأنبياء، وأن موسى كليم الله وإبراهيم خليل الله، وأن عيسى قد أبرأ هؤلاء، أبرأ الأكمه وأحيا الموتى، وكل هذا من آيات الله سبحانه وتعالى ومن دلائل نبوة هؤلاء الأنبياء، كله بإذن الله عز وجل. كل ما ذكر هنا يعني ذكره الله في القرآن، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا. نعم.
والإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة الفردوس بيده، وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك اذكرك في نفسي.
نعم. هذا أيضا فيه إثبات صفة اليد لله عز وجل، وأن من فضائل آدم أنه خلقه بيده، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والمعطلة يقولون اليد هنا القدرة، وعلى هذا يكون لا فرق بين خلق آدم وخلق إبليس، لأن آدم خلقه بالقدرة وإبليس أيضا خلقه بقدرة، ولو كان معنى اليد القدرة لقال إبليس يا ربي وأنا خلقتني بقدرتك، لا فرق بيني وبين إبليس. لذلك ذكر الدارمي أن أشد الناس عقوقا لأبيهم آدم هم المعطلة، لأن الله أثبت لأبيهم هذه المزية وهم قالوا لا أنت خلقك كخلق إبليس لا فرق، أن الله لم يخلقك بيده وإنما خلقك بقدرته. نعم.
وما روي ابن آدم اذكرني في نفسك أذكرك في نفسي واذكرني في ملأ أذكرك في ملأ خير من الملأ الذي تذكرني فيه.
وهذا يذكر بعض أهل العلم في صفة النفس لله عز وجل، والصواب أن هذا ليس بصفة، وإنما النفس هنا الذات، الذات هي التي يعني توصف، فالنفس بمعنى الذات، اصطنعتك لنفسي، اذكرني أو أذكرك في نفسي، فهي ليست صفة مستقلة، وإنما النفس هنا بمعنى الذات التي توصف بالصفات. نعم.
وما روي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن جاءني يمشي أتيته هرولة.
هذا في قضية الهرولة، وهل هو من الصفات أو ليس من الصفات؟ بعض أهل العلم قال أن الحديث يؤخذ على ظاهره، وأن الله عز وجل يوصف بهذه الصفة وبلا كيف، وأن هذا أمره الله عز وجل، نثبته كما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من قال إن الحديث ظاهره ليس إثبات الصفات، وإنما العبد إذا تقرب ذراع بمعنى تقرب بعمله، ولا قد يكون جالس ويتقرب إلى الله عز وجل ذراعا وباعا، فيكون المقصود هنا هو تقرب الله عز وجل له بالثواب، وهذا ليس من باب التأويل، وإنما هو ظاهر الحديث. من تقرب إلي شبرا، كيف يكون تقرب العبد شبرا؟ بالطاعة، كذلك تقرب الله إليه بالثواب. ومنهم من قال أن هذا على ظاهره، وأنه نثبت فيه صفة الهرولة لله عز وجل بلا كيف. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: وعجب ربك من شاب ليس له صبوة. وقوله صلى الله
نعم
عليه وسلم،
نعم، هذا صفة العجب لله عز وجل، ورد هذا في حديث آخر، هذا الحديث فيه ضعف، ورد في عجب ربكم من قنوط عباده وقرب غيره، نعم، وهو الحديث التالي، وأيضا في رواية ضحك ربكم، نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، وقوله: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
وهذا ليس من باب الصفات، المعلوم أن الصفات تكون مشتملة على معنى، ليست جامدة، تكون مشتقة، وهذا من شروط الصفات لله عز وجل. وأما الأسماء الجامدة التي لا يشتق منها معنى فهذا ليس من صفات الله عز وجل وليس من أسمائه، مثل الدهر. وإنما المقصود هنا بأن الله هو الدهر ما فسره نفس الحديث، قال: أقلب الليل والنهار، أي أن الله هو المتصرف بالدهر، وليس أن الله من أسمائه الدهر. إذن هذا الحديث ليس من أحاديث الصفات. وأيضا في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ضحك الله، قال الأعرابي: لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وأيضا فيه إثبات قضية مهمة، وهو أن الصحابة حين يسمعون الصفات لا ينكرون، بل مباشرة يثبتون الصفة ويثبتون أثرها وما تقتضيه من المعاني. سمعوا أن الله يضحك، قالوا: خلاص، ما أثر هذا الضحك؟ نثبت أن الله يضحك، ولن نعدم خيرا من رب يضحك. أثبتوا الصفة وأثبتوا ثمار هذه الصفات، فما عندهم كان إشكال في قضية إثبات الصفات لله عز وجل، إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. على عكس هؤلاء المعطلة، إن يسمعون مثل هذا الحديث مباشرة يعارضونه ويعتقدون أنه ماذا؟ فيه تشبيه لله عز وجل، فيلجؤون إلى التعطيل ونفي صفات الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأن بين السماء والأرض بمسيرة 500 عام، سمك كل سماء كذلك، وبين كل سماء إلى سماء كذلك، فكل هذه الأحاديث،
يعني هذا إشارة إلى إثبات علو الله عز وجل وأنه فوق العرش. وهذا الحديث مختلف في صحته وضعفه، ويرى الشيخ الألباني أنه ضعيف لا يصح. نعم.
فكل هذه الأحاديث وما شاكلها تمر كما جاءت لا تعارض،
تمر كما جاءت،
أحسن الله إليكم، تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب.
وقول السلف تمر كما جاءت ليس بمعنى أنهم لا يعرفون المعنى، تمر كما جاءت بلا كيف، أي نمرها على معناها الذي قاله الله عز وجل مع إثباتنا لهذه الصفة، وأننا لا نؤولها ولا نكيفها، لا كما يفهم المفوضة من قضية أمروها كما جاءت، أي أنها ليس لها معنى، بل لها معنى وهو الذي أثبته السلف وفهمه السلف، فلا نعارض هذا المعنى وإثبات هذه الصفة بأي شيء من الأمثال أو العقول أو الأقيسة الفاسدة. نعم.
تمر كما جاءت لا تعارض ولا تضرب لها الأمثال ولا يواضع فيها القول، فقد رواها العلماء وتلقاها الأكابر منهم بالقبول لها، وتركوا المسألة عن تفسيرها، ورأوا أن العلم بها ترك الكلام في معانيها.
وهذا كما قلنا عبارات السلف، ينتبه لعبارات السلف في مثل هذا، ترك المسألة عن تفسيرها وترك الكلام في معانيها، أي تفاسير الباطلة والمعاني الباطلة التي يتأولها أهل البدع، وإلا كما هو معلوم يعرفون معنى النزول ومعنى اليد ومعنى القدم ومعنى الرجل ومعنى الأصابع، فنثبت هذه الصفات بمعانيها، ويتركون الكلام عن تفاسيرها الباطلة من التأويل أو المعاني الباطلة التي فيها صرف هذه الصفات عن ظاهرها. نعم.
ثم الإيمان بأن القرآن محفوظ في صدور الرجال، ومن استظهر القرآن سمي حامل كتاب الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله عز وجل لا يعذب قلباً وعى القرآن بالنار.
هذا الحديث الأخير ضعيف جدا، لا يصح كما قال الشيخ الألباني. قضية القرآن معلوم أن القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن كلام الله. وأهل العلم دائما يذكرون عند الإيمان بصفة الكلام وصفة القرآن أو صفة كلام الله عز وجل الذي منه القرآن، يقولون حيثما تصرف فهو كلام الله، فإذا حفظ فهو كلام الله، وإذا تلي فهو كلام الله، وإذا كتب فهو كلام الله، وإذا قرئ فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قل حيثما تصرف وسمع فهو كلام الله. فالمحفوظ في الصدور، الصدور مخلوقة والمحفوظ فيها هو كلام الله غير مخلوق، في رق منشور. المكتوب كلام الله، والرق والكتابة مخلوق. قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فما استحضره الرجال وحفظوه يسمونه حامل لكتاب الله، أي أنه حفظ كلام الله عز وجل، وما قرأه وما تلاه وما سمعه وما كتبه، فالمتلو والمقروء والمسموع والمكتوب كلام الله. وهذه الألفاظ أو الأوراق أو الصدور كلها مخلوقة، فنؤمن أن الله عز وجل متصف بصفة الكلام، وأن من كلامه تكلم بالقرآن وتكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وكلم موسى وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، ومن كلامه القرآن، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه منه بدأ وإليه يعود. نعم، وهذا أيضا الحديث فيها إشارة إلى خطورة هجر القرآن، وأن من ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. نعم.
والإقرار بحديث موسى عليه السلام مع الملك، مع ملك الموت، وأنه لطمه، ولا يرد الحديث المروي فيه، ولا ينكره إلا مبتدع ضعيف الرأي.
وهذا حديث أن موسى لطم ملك الموت حديث مروي في الصحيحين، يجب الإيمان به على ظاهره. نعم.
هكذا قالت العلماء في من رده وتوقف عنه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه فأسلم، فليس يأمرني إلا بخير.
نعم، مما ورد في النصوص الشرعية أن كل مخلوق له أو كل إنسان له قرين من الجن، وقرين من الملائكة، الملائكة يدعوه إلى الخير، وقرين الجن يدعوه إلى الشر. قال قرينه ربنا ما أطغيته لكن كان في ضلال بعيد. فالقرين يجب الإيمان به، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كل وكل به قرينه من الجن، وهذا من سبب إضلال العباد، قرين والنفس الأمارة بالسوء. إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وهنا وقع خلاف بين أهل العلم في معنى قوله فأسلم، فعلى الخلاف بين كونه مرفوعا ومنصوبا. قوله فأسلم أي أنا أسلم من شره، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون له قرين، ولكن قرينه يسلم النبي صلى الله عليه وسلم من شره، فأسلم أي أنا أسلم منه. وأكثر أهل العلم ذهب إلى قولهم فأسلم أي أن الجن هذا القرين أسلم ودخل الإسلام، فلا يأمرني إلا بخير. والمعنيان قال بهما بعض أهل العلم. نعم.
وأن نبينا أول الأنبياء خلقا وآخرهم بعثا.
نعم، هذا من يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أول الخلق خلقا ليس فيه دليل، وهذا الحديث فيه ضعف، وهذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه خلق قبل آدم. وإنما الوارد وهو صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، وهذا من كتابة المقادير أن الله كتب أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا قبل وآدم بين الروح والجسد، وهذا ليس فيه دلالة أن الله خلقه قبل ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه قال في القرآن إنما أنا بشر مثلكم، فلا يعطى من الصفات ما لم يعطيه الله عز وجل، مثل اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نور يمشي، نور حقيقي، لذلك قالوا أنه لا ظل له، أو أنه خلق قبل الأكوان، أو أن الكون كله خلق لأجله، كل هذا من الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأن أمه حين وضعته رأت نورا أضاءت له قصور الشام،
هذا ورد في السيرة. نعم.
ومن زعم أنه كان على دين قومه قبل أن يبعث فقد أعظم الفرية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكلم من قال هذا من قال بهذا ولا يجالس.
نعم. وهذا كون النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد كما قال كما في الحديث، كان يتحنث في غار حراء يتعبد على ملة إبراهيم، فكان حنيفا ولم يكن من أهل الشرك ولم يكن على دين قومه، وما فعل ما فعل قومه، ومن قال ذلك فقد ضل. وقد وجد في يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يتحنث على ملة إبراهيم، لما جاء في حديث ابن مسعود قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وجد في قريش من كان يتعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم. وأما قول الله سبحانه وتعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما أنا قوله ووجدك ضالا فهدى، أي لم تعرف تفاصيل الشريعة وتفاصيل الوحي، وإلا كان على يعني ملة إبراهيم ولم يكن على دين قومه. نعم.
ونقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا.
مختونا معلوم الختان، ومسرورا أي مقطوع السرة، فقالوا أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يرد فيه دليل، بل هذا ليس من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ولد غيره أو ولد بعضه كما يقولون أن يقول أهل العلم، يعني وجد من ولد أصلا مختونا. والشاهد كما قال ابن القيم رحمه الله أن هذا ليس فيه دليل صحيح، وأنه ليس من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، ورد في حديث العباس ولكنه حديث ضعيف لا يصح، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاله كحال غيره من البشر. نعم.
وكان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه،
وهذا ورد في الصحيحين أنه كان إذا صلى يرى من خلفه في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، وإني لأراكم من وراء ظهري. فهذا يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأنه ركب البراق وأتى بيت المقدس من ليلته ثم عرج به إلى السماء حتى دنا من ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
وهذا من أعظم خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطاه الله من الإسراء من مكة إلى بيت المقدس ثم المعراج من المقدس إلى السماء السابعة، فهذا كله دلالة على هذه الفضيلة، وهي من أدلة إثبات علو الله عز وجل على خلقه. نعم.
وأن الله عز وجل
والإسراء كما هو معلوم حصل مرة واحدة، وكان يقظة لا منام، وأسري بجسده وروحه، لأن في هذه المسائل الثلاث خلاف، وهذا هو الصحيح أنه أسري مرة واحدة، وكان الإسراء يقظة لا منام، وكان بجسده وروحه. نعم.
وأن الله عز وجل وضع يده بين كتفيه فوجد بردها بين ثدييه فعلم علم الأولين والآخرين.
نعم. وهذا حديث فيما يختصم الملأ الأعلى. نعم.
وأنه يأتي
يوم في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. نعم.
وأنه يأتي يوم القيامة وهو أشرف الأنبياء مقاما وأعلاهم مكانا وأقربهم إلى الله عز وجل وأحبهم إليه، فيشفع فيشفع ويسأل فيعطى.
نعم، وهذا فيه إثبات ما مر معنا، الشفاعة العظمى لله عز وجل، وهذا المقام المحمود، المقام المحمود الذي يعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضمن أمرين، يتضمن الشفاعة العظمى حين يشفع للناس في القضاء بين العباد، لأن العباد يجلسون مدة طويلة ينتظرون الحساب والشمس تدنو من الخلائق، فيأتون إلى الأنبياء: يا آدم أنت أبو البشر وخلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيذكر آدم خطيئته ثم يقول: نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح، ثم يذهبون إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لها. فيذهب فيسجد تحت العرش، فيفتح الله عليه من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله، فيقال له: يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فيقضي الله عز وجل بين العباد، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح أبواب الجنة، فيقول الملك: لم نؤمر أن نفتح لأحد قبلك. فكونه الشفاعة العظمى وفتح أبواب الجنة، هذا هو المقام المحمود الذي يحمده أهل الموقف عليه. فهو يظهر هنا شرفه أنه سيد ولد آدم ولا فخر. نعم.
ويجلس مع ربه جل جلاله في على العرش، وليس هذا لأحد غيره. كذلك روى نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده معه على العرش. وهكذا فسره مجاهد فيما رواه محمد بن فضيل عن الليث عنه.
هذا في مسألة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش مع الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي ذكره حديث ابن عمر لا يصح، وإنما هذا من قول مجاهد، ومجاهد من التابعين، وقال بهذا كثير من أهل العلم، وردوا على من نفى ذلك وقالوا أنه لا ينفيه إلا الجهمية، وذهب أيضا جملة من المحققين من أهل العلم إلى أن باب الصفات، وهو الأصل، باب الأسماء والصفات لا، وباب الغيب لا يؤتى إلا، لا يقال إلا بالنص من القرآن أو السنة، ولا يؤخذ بأقوال التابعين في أمور الغيبية. فهذا ما ثبت إلا عن مجاهد، فنقول بما ثبت في النصوص الشرعية من استواء الله على عرشه. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع على العرش مع الله سبحانه وتعالى، فهذا من قول مجاهد وهو من التابعين، ولم يرد فيه دليل من القرآن والسنة. نعم.
ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بالخلافة بخلافة رسول الله.
نعم.
صلى الله عليه
وسلم. نأخذ الصحابة الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.